رسول الله. يقول الشيخ الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، بعد أن أثبت كما تعلمون أثبت وجوب الأخذ بالسنة من الكتاب، وأنه ألحق النظير بالنظير في معنى كلمة الحكمة، أنه ألزم خصمه أن الحكمة المذكورة في القرآن إنما هي السنة، في قوله سبحانه وتعالى: واذكرن ما مثل عليكن في كتاب الله في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فماذا يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ آيات الله، القرآن والحكمة هي السنة. اعترض عليه الخصم بأنه في موضوع الأسانيد والاختلاف فيها، كون هذه الأسانيد منها ما يثبت ومنها ما يرد. ولا يوجد رجل عندكم يا أهل الحديث ذكرتموه بالتوثيق، لو قد انتقدتم عليه الأحاديث أما وقع صار عرضا للرد عليه فينبغي أن ينبذ. فبين له الشافعي أن الحقوق تثبت على معنى واحد تثبت، ولكن على معاني متباينة في الدرجة. فالإقرار غير الشهود غير القسم وغير اليمين، وكلها تثبت الحقوق. الآن الآن يدخل في موضوع كذلك أثبت فيما تقدم وسيتابع المعنى فيه، أثبت أن الأمر الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم والذي كلف به الأصحاب هو نفس الأمر المكلف به من بعدهم. وما دام أن السنة مكلف بها الصاحب الذي يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكيف يصبح هذا الأمر في نفسه يكلف به من بعد الصحابة؟ إذا لا بد من أن يقبل الخبر، السند الذي أوصل إليه هذا الخبر النبوي أو الأمر النبوي. إذا وجوب اتباع السنة يستلزم وجوب اتباع الخبر أو اتباع السند، وهذا الذي أنشأ عملية السلف. من الذي روى لنا هذا الخبر؟ فإذا السنة هي التي أنشأت علوما جمت الأمة، منها علم السلف. ولولا السنة ما عرف الناس علم السلف، وها هي الأمم الأخرى والديانات الأخرى ما فسدت إلا لعدم اهتمامها بهذا العلم، وهو السنة سلسلة الرجال الموصلة للمتن. للمتن النصارى من أين ضلالهم؟ من انقطاع، الانقطاع. الإسرائيليات من انقطاع. الشيعة يجيزون يقبلون أي خبر، مجرد أن يقول الذي قال جعفر الصادق يجب عليك أن تسلم، مجرد النسبة. إذن سلسلة الإسناد هي الدين، ولذلك الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لما قال ابن المدينة، ولولا الإسناد لقال من قال أي شيء قال أو بما قال، ولولا البينة لذهبت الحقوق. وبينت الخبر النبوي والأمر النبوي والإسناد، هذه من هذه. إذن كما أول أنه لا يتم ولا يقع قبول الأمر النبوي إلا بقبول السلام، فيقول: قال قلت. هذا الشافعي قال قلت. والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد، هذا رد على من؟ رد على التجديديين، يعني الذين يريدون أن يجددوا الدين، حيث يقولوا إن الفرض يتغير تغير الزمن، تغير العصر، تغير الوقت، بتقدم الناس، بالاكتشافات النفسية والاجتماعية. فيقول أن هناك ما هو ثابت وهناك ما هو متحول. ثابت طبعا المعروف لديكم أيها الإخوة أن كل بدعة أراد بعضهم أن يقيدها على أمر لا يمكن أن تثبت هذه القاعدة المبتدعة فيما يأتي من الأمور. كيف؟ إيش المعنى هذا؟ الذين فتحوا باب التأويل قديما، في ماذا التأويل؟ قالوا التأويل في، هل يقع التأويل عندهم في الأمر؟ قالوا لا، ما يقع في الأمر. قالوا هل يقع في الخبر، في الجنة، في النار، في الملائكة؟ قالوا لا، لا يقع. في ماذا يقع التأويل؟ قالوا يقع التأويل فيما لا يمكن للقبول، للعقل قبوله، مثل قالوا إثبات ظواهر الصفات. أن تثبت الصفة الواردة في القرآن لله على ظاهرها، فإثبات هذا يؤدي إلى التشبيه والتفسير. ماذا قال لهم الزنادقة؟ من أين جئتم بهذا الضعف الذي يدخل التأويل على هذا ويمنع التأويل في الواقع؟ لماذا لا تؤولوا؟ وليت المؤول في باب لا يمكن أن تصمد قاعدته أمام المؤول في كل الأبواب. فالباطنين الذين يؤولون الخبر الغيبي مثل الجنة، النار، الملائكة، الجن، محمد عبد الجاء وجعل طيرا أبابيل أولها أنها هي الجراثيم، وتأويل الأمر. فالصلاة ليست هي الصلاة التي تصلونها، إنما هي أمر آخر. هؤلاء الزنادقة الذين بالتأويل يسقطوا جميع الأخبار، كلها تؤول إلى التعطيل، ويسقطون جميع الأوامر، فكلها يعني يتحلل منها المؤول. ماذا يمكن للمبتدع الآخر الذي قال بالتأويل في باب من أبواب الدين أن يرد عليه؟ كيف يمكن أن يرد عليه؟ لا يمكن، لا يستطيع، من هو الذي فتح الباب لا يستطيع أن يغلقه. من أين جاءك أن هذا يقبل فيه التأويل وصرفه أمره، وهذا لا يقبل به التأويل؟ لا يمكن، صحيح؟ هذه قاعدة معروفة. الذي يفتتح بدعة وإن كانت صغيرة ويقيدها هو ضامن أنه قد قيدها، تكون قد فتحت لدى الآخر ولا يستطيع أن يرد عليه في رد اتساع البدعة. لماذا نقول هذا؟ لما جاء الفقهاء الملفقة وفتحوا باب تجديد الفقه وقالوا هناك ما هو ثابت وهناك ما هو متحول، ما هو الضابط؟ قلنا يعني هناك ثوابت في الشريعة. من الثوابت؟ يأتي الشيخ يقول من الثوابت القيم الخلقية، يقول من الثوابت قضايا الغيب التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة والنار، من الثوابت ما يتعلق بالخبر. طب ما هو المتغير؟ يقول لك شيء هو بدعته ضيقة فيما يظن. يقول نحن نفتح باب التجديد والتجميل في بعض المسائل التي نظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نطق الحكم بها تعلقا بالواقع وبسبب الظرف التاريخي الذي يعيشه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم يؤمنون وهم يؤمنون، قال هذا حديث يتعلق بهذا الظرف فقط ونحن لا نقبله لأنه متعلق بهذا الظرف وليس هو قاعدة عامة مطلقة. هذا الذي فتح هذا الباب ورجع إلى قضية غطاء الوجه، فقال هو أمر من أمور الأعراف، أمور الأعراف أو اللحية أو الزي أي شيء من هذه الأمور اللي بعضهم يسمونها قشور، ومثل قضايا الولايات العامة مثل الحكم، تنفيذ السياسات، الجهاد وهكذا، كل هذه أمور متغيرة، وهي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لظروف، إذا تغيرت الظروف يتغير الحكم. هذا الباب ما الذي يمكن أن يغلقه لك الآخر؟ يعني لماذا تأتي أنت يا فقير يا من ادعيت فتح باب الاجتهاد أول؟ وأنه ليس كل ما ورثنا عن السلف، ما جاء ما ورثناه عن السلف مقبول، بل هناك ما هو المقبول وما هو المردود. وأن فقه الأئمة لما الشافعي كتب الأم هكذا يقول، لما أبو حنيفة أطلق الدين أحكاما في الدين إنما أطلقها باعتبار ظرفه الزمان والمكان، وبالدليل بقوله، والدليل إنه مالك في المدينة، وفقه المدينة فقه يتعلق بالبداوة، وفقه أبي حنيفة يتعلق بالحاضرة، هذا بدوي وهذا حضري، ولكن اختلف الفقه لا لاختلاف المدارك في النص، ولا للاختلاف. يعني لما جاء ابن تيمية وألف كتابه رفع الملام من الأئمة الأعلام، هل ذكر لنا أن من أسباب الاختلاف وتغير الظرف الزماني أو المكان؟ ولا عالم، ولا يوجد في أصول الفقه البتة أن من قواعد معرفة الأحكام أن تلائم في إطلاق الحكم مطلقا، ليس بالفتوى، الفتوى لا بد من الإحاطة بجميع جوانبها، تدخل عوامل جديدة في الفتوى، هذه معروفة، أن نتكلم في إطلاق الحكم، هذا جائز، هذا واجب، هذا حلال، هذا حرام، هكذا، أما أن تطبقها على الآحاد، هذه الفتوى، لابد أن تعرف واقعه، وجود المعارض للفتوى، لابد أن تعرف وجود الشرط الذي لم يتحقق لهذا الحكم. يعني الآن لما يقول عمر رضي الله عنه، حتى ندير الفكرة، لما يقول عمر رضي الله عنه تغيرت الفتوى عنده بتغير الزمان والمكان، ولذلك هو أسقط سهم المؤلفة قلوبها، أسقط سهم المؤلفة قلوبها، قال أسقطوا، هو رأى عمر أن مقتضى غير موجود، أن مقتضى غير موجود، كيف مقتضى غير موجود؟ مقتضى المؤلف قلوبهم هو أن يتألف، يعني رأى أنه متعلق وجود سهم المؤلفة في قلوبهم بوجود ضعف الإسلام لترغيب دخول الناس، ورأى الإسلام عزيز إذن لا مقتضى، كوجود النصاب في شرط الزكاة، ما في نصاب ما في زكاة، ولم يجد المقتضى لهذا الحكم فقط، مش أسقط الحكم ولا السهم. أو قضية ذكرناها كثيرا هي قضية خطأ الذين سرقوا في المجاعة في عام الرمادة، لما أسقط عمر عين العبيد الفتيان الذين سرقوا جمل، ما أسقط الحكم عما قالوا خلاص أنتم جعانين يعني يسرقوا وفعلوا ما شئتوا، ولا يعني منعهم سيدهم الطعام والميراث وأخذوا من ماله، جاءوا وأخذوا هذا الجمل وذبحوا وأكلوا، هذا من حقه، من حق الفتى العبد على سيده أن يطعمه، فإذا منع الرجل حقوق الناس جاز للناس أن يأخذوا حقهم منه ولو بالطريق بغير رضا صاحبه، قضية معروفة، إذن ولم يسقط الحكم على الإطلاق لوجود الجوع، لا، هو رأى أن هؤلاء لا يستحقون أن تقطع أيديهم. يعني بعض العلماء يرى في الحنفية مثلا أن وجود شبهة التملك مسقط للحد، لو أن امرأة سرقت من مال زوجها يرى أن هذا لا تخطى به المرأة لوجود شبهة التملك، وهي جزء لها جزء من مالها من يديها في مال زوجها، وكذلك الإب. وذلك مثل الحنفية وكذا لا يرون، والجمهور مثلا لا يرون من سرق من بيت المال أن تخطى له، لأنه في شبهة التملك أنه في جزء منه إله. القرض لما هؤلاء العبيد سرقوا من مال سيدهم لتجويعهم وأسقط الحكم، ورأى عدم وجود مقتضى هذا الحكم، عدم تحقق الشروط المستوفية لإقامة الحد. نرجع لموضوعنا. إذا لما يأتي هذا الفقير يفتح بابا في تغيير الحكم، في باب، ما الذي يوقف هذا الباب؟ لما يأتي مفتي ويقول عندنا ثوابت ثوابت في الشريعة وعندنا متغيرات، من الضابط؟ أعود وأكرر، قضية الوقت والزمن لم يذكرها العلماء، لم يذكرها العلماء في تغير الفتوى، تغير الأحكام ما ذكروها. ليس الإمام الشافعي، لا نقطة مهمة، الشافعي لم يغير مذهبه من أن يقول من الشام هو من العراق إلى مصر، ما غيره لتغير الزمان والمكان، لأنه رأى في مصر أوضاع أخرى أدت به لتغيير مذهبه. لا، هو اكتشف الأحاديث، لم يكن قد اطلع عليها، اطلع على أحاديث الليث من طريق ابنه، عرف أحاديث، اطلع على فتاوى جديدة كانت غالبة عنه، فعرف هذه الأحاديث. ولذلك من لم يذكر أحد من أهل العلم أن من أسباب اختلاف الفقهاء تغير البيئة، على فقه حضري أو فقه بدوي، هذه تسمى الآن المذهب التاريخاني. وهو يجب أن ندرس أحكام الناس باعتبار الزمان والظرف التاريخي، لا وجود له. لما كتب الإمام الشافعي الأم لم يحكم لا بظرف زمان ولا مكان، نظر للنصوص. طيب إذا كان الإسلام يدعو لتوحد البشر فكيف ينقض الاختلاف؟ يعني الآن واحد قتل في ولاية من ولايات أهل الإسلام وتقتل يقتل به، فهو من أجل أن يهرب من الحكم يهرب إلى البلد الأخرى، هذا يؤدي إلى اضطراب الحكم الشرعي، يجب أن تتوحد فيه الأمة. الصحابة لما يعني انتقلوا، كانوا في المدينة وانتقلوا إلى الشام ومصر والأمصار، تغير فتواهم، لا نطق له، وسبب تغير الفتوى بين الصحابة والصحابي والعلم، إما لعدم وصول النص، وإما لاختلاف مداركهم في فهم النص، وإما لوجود لقبول النص يمكن يصل إليه ويقبله عالم ولا يقبله عالم لسبب آخر. المهم أذكرها أسباب اختلاف الفقهاء، ولم يكن أحد منهم أن من أصول الفقه أن يكون من شرط الفقه أن تدرس في أطاع الحكم الشرعي، أن ندرس الزمن، أين أنت؟ في بلاد يشربون الخمر فينبغي أن تتساهل، في بلاد تتزين نساؤهم بالعري تتساهل، لكن إذا في بلاد متشدد تزيد التشدد. سبحان الله. نرجع للموضوع. إذا إطلاق باب ما يسمى بالثوابت والمتغيرات في شريعتنا، هذه النقطة يمثلونا بموضوع التأويل، كما أن الذي أطلق التأويل زعم أنه ينبغي، ثم زعم أنه يقيده ولا يفتحه كثيرا. ثم الغزالي راح ألف كتابه قانون التأويل، اقرأ به أنت. أراد رجل، هو صاحب عقل معروف الغزالي، يعني صاحب عقل، أراد بذل جهده لأن يضع فرقا بين التأويل المقبول والتأويل المردود. في النهاية اكتشفنا أن قانون التأويل هو قانون خاص به ليعذر نفسه. اكتشفنا لما قرأنا كتاب قانون التأويل، وجدناه من أجل أن يوجد العذر لنفسه في تفسيراته الباطلة لبعض الآيات التي يقولها في كتبه الأخرى. التفريق بين الفروع والأصول في التأويل، هذا معذور هذا غير معذور هذا جائز هذا غير جائز من أين الضابط؟ الضابط يجب هذه مسألة شرعية أين الضابط؟ طيب نفس موضوع التأويل خذوه على موضوع الثوابت والمتغيرات هكذا الآن عبارة موجودة ومنتشرة في أن ثوابت عندنا متغيرات كيف؟ ما هو الضابط لأن هذا متغير وهذا ثابت؟ خذوا الآن وصلت لدرجة الزنادقة إنه ما في ثوابت في الشريعة أبدا فتحوا باب الاجتهاد على مصراعي دخل فيه طبعا تعرفون الاجتهاد ما عادش مغلقه ومش باب سيارة ولا باب بيت لكن لما قالوا بالإطلاق دخل فيه كل داعي وصل لدرجة المصراع الحديث صار الآن عن صيغ التعبد اقرأوا كتاب الترابي في موضوع تجديد أصول الفقه يتحدث عن صيغ التعبد أنها اختلفت من نبي إلى نبي وهي إشارة وإن لم يستطع التصريح بها أنه ممكن نغير صيغة التعبد لكن في إشارات أنه حتى الصلاة ممكن نغيرها ما دام أنه اختلفت من نبي إلى نبي إذا هي داخلة في باب المتغيرات يعني ممكن بدل ما يصير نصلي موجود إمام يصلي بدون التلفزيون وما ممكن حط التلفزيون يصلي عنه يقول لك أنت تصلي على أي شيء أي شيخ بتحب يفتح أو إن لا هو شو مقصود الصلاة؟ مقصود الصلاة الصلة بين العبد وربه خلاص عليك أن تذكر ربك الوضوء ياتي عدو الله الزنديق محمد شعروف كيف يستطيع ان يرد عليه الشيخ الذي قرر ان هناك ثوابت وزيكين يقول الوضوء هكذا في كتابه كتاب القران يقول ان سبب الوضوء هو قله الماء وكثره اوساخ الناس قليلا وسخين الناس فجاء المسخين ما في ماء فالشارع كيف يدعون للنظافه قال لهم توضؤوا لكل الصلاة الظهر واليوم لا اليوم المرأة ما بتوضى اليوم المرأة ما اليوم بتحمل إذا أنت يا شرع بدك إياني بس أغسل إيدي وأتمضمض وأغسل وجهي أنا بدخل الدش أبدا اليوم في حذر بسبب كثرة المياه وانبساط الحر أغلب الناس عنده غسلين غسل الصلاة والمسافة وهذا اللي بيتحمل كل يوم مرتين الله رجعه لمستوى الحكم الذي أطلق لناس مش لاقيين ما يعني الناس قدموا على الوضوء حتى صدق لما يقول عدو الله الزنديق حسين أحمد أمين بلوز الزنادق ابن أحمد أمين سفير مصر كان في المغرب في كتابه الدليل المسلم الحزين في القرن العشرين قال وتجد لها إشارات لبعض المشايخ يقول أن حد الحرابة كان لكثرة قطاع الطريق اليوم الناس أفضل مدنيين ومترقين فكيف حد الحرابة لقطاع الطريق هو الحرابة المعروفة إما أن ينفع في الأرض وإما أن يقطع وإما أن فالآن لا الآن ما هي ضرورة لهذه القسوة التي وضعت لظرف تاريخي لكثرة الفساد ومن جابها هو اعتمد على الشيخ اللي قال وهو الشيخ القرضاوي في الآن القرضاوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم سفر المرأة مسيرة عدو الله الزنديق حسين أحمد أمين بلوز الزنادق ابن أحمد أمين سفير مصر كان في المغرب في كتابه الدليل المسلم الحزين في القرن العشرين قال وتجد لها إشارات لبعض المشايخ يقول أن حد الحرابة كان لكثرة قطاع الطريق اليوم الناس أفضل مدنيين ومترقين فكيف حد الحرابة لقطاع الطريق والحرابة معروفة إما أن ينفع في الأرض وإما أن يقطع وإما أن يسلع فالآن لا الآن ما هي ضرورة لهذه القسوة التي وضعت لظرف تاريخي لكثرة الفساد. ومن جرى؟ هو اعتمد على الشيخ اللي قال, وهو الشيخ القرضاوي, لأن القرضاوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرم سفر المرأة مسيرة يوم ليلة يوم وليلتها, هذا قديما لما يمشوا على الإبل. لكن اليوم نطلع المرأة في الطائرة الآن, نخرجها للطائرة وتمشي ساعتين فيما كانت تقطع يومين أو ثلاث بالطائرة, ودعها زوجها منها يستقبلها أخوها في المطار, هذا جائز. قال خالص جلبي وجودة سعيد إن هناك وراء أخذها منهم عدو الله صديق شهرور, قال إن هناك أحكاما, إن هناك انتبهوا أحكاما كامنة كامنة في القرآن كالأجنة, موجود في القرآن اسمها أحكام أطلقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي كالأجنة تنتظر من يأتي ويفتح عليها لم يعرفها الأول. ومن هنا اللي يأتي مثل القرآن الكتاب يقول يعني تطبيق العمل بها القاعدة, هي قاعدة لا تبقي ولا تضر في دين الله. ويقول ومن أدلة ما أقول بجواز سفر المرأة لوحدها الآن بالطائرة للأمان الحاصل ولقصر المسافة التي قربتها الطائرات والمراكب الجديدة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لتسيرن الراحلة ما بين صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. قال أيها هذا دليل أن بكرة مثل المرأة تمشي من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله. إذا الحكم تعلق. فقال الصحابة أين قطاع الطريق, أين ترار مضر وطي, وين القطعين من طي ومضر وروان, أين هؤلاء؟ فإذا تعلق الحكم بعدم الجواز لوجود قطاع الطريق. لكن لما تتأمن السؤال الجارية تمشي المرأة من صنعاء إلى حضرموت في التاريخ الكثير.
مين الشخصين اللي قالوا أنه أحسن يجمع القرآن
الكريم؟ هذا جلدة سعيد, جلدة سعيد وخالص جلبي. جلدة سعيد صاحب كتاب مذهب العدم الأول, كتاب من فاسد جدا يعني يقول مذهبك انه انت الطريقة التي هذا لا يقول البشرية تتطور, بدأت بالتوحش وبدأت بالرقي وجود القاتل, ولكن بعد ذلك الشارع أعطاهم أحكاما ليبين لهم قيمة المذهب الأول. ثم قال إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسطت يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فقال هذا المذهب الصحيح, وإنما بعد ذلك لازم يبين لهم أن القتل لا يأتي إلا بالقتل, أما الطريقة الصحيحة هو أنك تسلم مذهب آدم الأول وتظل يضرب فيك يضرب فيك لمتى؟ حتى تثور إنسانيته في داخله يبقى يقتل هذا آخر شيء إيش؟ تثور إنسانيته في داخله فيرمي السيف ويستسلم. قال بالدليل غاندي, بالدليل غاندي هذا في كتابي قال الأفضل طريقة طريقة غاندي من فقط لبس الإزار والشملة الغلاء وإنهم يذبحونه. في النهاية الإنجليز سقطت منهم وحشيتهم أمام هذا المظهر الإنساني. بعدين جاء قال ودى رسالة للشباب في الجزائر قالوا ودليل جديد ما فعله الخميني, أن الخميني لما قضى على قوة جيش الشاه عن طريق حمل الورود, هو مقتلك وتقدم له وردة, مقتلك هو مقتل 2-3-4 ألف بعدين بلمي البارود. القصد نرجع للموضوع الأصولي في هذا الباب, أن الذي يفتح باب وجود ثوابت ومتغيرات ما هو الضابط له؟ كلهم يقولون شوف كل أهل الرأي والمبتدعين كلهم يقولون ثوابت متغيرات على اختلاف درجاتهم, بعضهم ليس المبتدع ولكن وقعوا في هذا المطر. صلاح الصاوي عند الثوابت المتغيرات, المتغيرات ضيقة لا
لكن هو
لم يقدر يضيق هذا إلا على نفسه. أوسع من مين؟ رضاه. أوسع من مين؟ فهم الوالدة. كل هؤلاء قام كل نفسه. أوسع منهم أكثر ظلون مثل عمار محمد الغزالي أوسع منهم. أوسع من القرابة في باب السر عنده المتغيرات أكسع. وهكذا بتجد حتى تصل لدرجة إنسان محمد شعبور حسين أحمد أمين وتسقط الشريعة. قل لك ما في ثوابه؟ الثوابت هي القيم العليا. شو القيم العليا؟ ما هي شو القيم العليا؟ وهذا كله إبطال لدين الله. إبطال. وأكبر رد عليهم يعني هو ردودي أول شيء كثيرا وما أتاكم رسول الله كما قال الشافعي أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هو أمر لمن؟ ما له لا فرق.
لكن لما جاء الوعد الإلهي بإحياء الخلافة الراشدة شو قال؟ شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تكون النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفع الله إلى شاء ثم تكون خلافة على النهج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله وتكون ثم يرفع الله إلى شاء وهذه من الملك الملك
الجبري
الجبري ثم الملك العظيم ثم قال بعد ذلك ماذا؟ خلافة على منهج النبوة. أكبر دليل هذا خلافة على منهاج النبوة. إذا التجديد والفضل ما هو؟ مثل أبو بكر وعمر التطور التطور صح ما كان عندهم نساجة ما كان عندهم أحذية لكن الإنسان هو الإنسان الإنسان لا يتطور. من قال لك يتطور؟ الذي يتطور تطور هي أدواته أدواته السيارة كان شيء لكن الإنسان في داخله أخي الإنسان هو الإنسان ما يتلقى أنت نسخة طبق الأصل عن آدم عليه السلام فطرة الله التي لا تتبدل فطرة بتكلم فطرة الإنسان الخلق هذا يحب أنت تحب أنت تكره هو يكره أنت تتكلم على عواطفه على عواطفه على رغباته على حب التملك. هل الإنسان تطور بأن ذهب منه حب التملك مثلا؟ تنقل الشيوخية القطط تتشجر على حب الطيور الحيوانات هذا لي وهذا لك وتتصارع على الملك. حب التملك هل ذهب من الإنسان حب الأثرة؟ الإنسان هو الإنسان ولو تطور الإنسان لسقطت حكمة الأوائل. شوفوا من حكمة الأوائل يعني. طيب ما قيمة البحث الآن لو الإنسان يتطور؟ ما قيمة أن تدرس تجارب التاريخ؟ شو قيمتها؟ بدل الإنسان متطور خلاص من التجربة الجاهلية راح تتعامل مع بشر ليس فيهم مواد التجربة السابقة يعني ما قيمة الحكمة؟ لماذا؟ قد يأتي ويقول قائل طيب الله عز وجل غير شرائع الأنبياء شريعة نبي جاءت شريعة أخرى وإلى آخره. هذا يبين الفضل الإلهي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبين الله فضله عليك أنه ختم لك بأفضل شريعة. يعني الآن لو أردنا أن نرد على جدة سعيد ثمانها بن آدم الأول ما قصدت الشرائع قصد الشرائع ليس فقط معالجة الخطأ بعد الوقوع هذا من مقاصدها يعني لا من وقوعها لكن أصلا هو من وقوع الخطأ أصلا. طيب هل تسليم ابن آدم الأول منعه من قتله؟ قتله ولا ما قتله؟ قتله. إذن قوله أنا لن أقتلك أنت أستثير فيك بشريتك أخوه وليس هناك نموذج سابق للقتل لأن النموذج السابق يجد الإنسان الفعل. إذا كل ما سمعت أنه فلان قتل 10,000 قتل 2,000 فلان قتل 4 فلان مش عارف إيه فأنت أن يكون هذا واحد هو شيء. فوجود النموذج السابق يجد الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فما من قتيل إلا وعلى
ابن آدم الأول كفل من دمه، كونه هو الذي بدأ فهو جرى الآخر، سنة فجرى. فابن آدم الأول في موانع كثيرة صنعنا نحن، لا تمنعنا نحن يقول موانع عنده، لا تمنعنا نحن من القتل، ماذا قتله؟ فيريد أن يقول لنا الله عز وجل هذا ابن آدم، قال لئن بسطت إلي يديك لتغفر لي ما أنا باسط، أنا لا تمنع القتل، لا تمنع. ما الذي يمنع القتل؟ قوله سبحانه وتعالى عن الأقوام، وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، قبل ما يهددك وراح أقتلك وأذبح قلبك، وإما تخافن. إذا توقعت أن هذا الرجل يعني عندك قرائن ولو ضعيفة أنه يتحدث بقتلك، هو ثانيا هذا يجب أن يطبق على بين المسلم والمسلم لقوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول، وقت الفتن لا يزال القاتل فيما قتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. في جانب ممكن نأخذ لك الجوانب العامة، لا القتل أنسب القتل، ولكن في القصص حياة. فالقصد أن هؤلاء عندما فتحوا باب ما يسمى بالثوابت المتغيرة أدى إلى فتحه على كل أبواب، لا في مقبول، لا عن كل الدين أول كله يقرأوا ما يكتبون، ما بقي شيء في الشريعة مأول. فما الشيخ رضي يقول ويضربن بخمورهن على جيوبهم، قال الجيد في اللغة وما كان من شيء من الشق، أن هنا يسمي هذا جيب والمرأة يسمى نحوها جيب لأنه واقع بين سديها. طيب قال إذا المرأة المأمورة فقط بأن تستر الجيب في بدنها، والجيب هو ما بين الإجتين، ما بين شفرتي الفرج، ما بين إبطيها، ما بين صدرها، بس في البيت غير مصنوفة. وليش ما تستر بين أصابع أيديها؟ جيب والباقي جالس. ماذا يمكن لو أراد هذا الملعون عدو الله أن يناظره رجل يفتح باب الثوابت المتغيرات؟ كيف يمكن أن يوقفه؟ يقول له، لابد أن يقول له بنفس الكلام أنت يا سني الذي ترد به عليه، ماذا سيقول؟ يقول له القرآن لا تفسره إلا السنة، شبوت عليه؟ هكذا سيرد عليه. يقول له هذا إجماع، لا يخالف في هذه المسألة أحد، أنت تخالف الإجماع وأنت تتجاوز السنة في تفسيرها للقرآن، هاتان الكلمتان هما الرد عليه باجتهاده لما قال بجواز سفر المرأة. لما يأتي ويقول يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، ما تقول له؟ تقول له الإجماع، أنت تقول له الإجماع بيه. ولذلك لا يمكن لبدعي أن يرد على مثله إلى الرد الحق مش الباطل إلا هو ويستعين بما هو يبطل بدعته، بما يبطل بدعته، فهذا نقطة مهمة. وذلك هذا الأمر وهو دوام الشريعة وأنها لا تتغير ولا تتبدل، هذه يجب أن نفهمها. وأن الأمر الإيمان هو كل العودة لفهيم الإيمان، الإيمان الذي كلف به رسول الله وكلف به أصحابه، وهو إيمان هو نفس المعنى الذي أنت مكلف به. الإيمان الصلاة، الإيمان الزكاة، الإيمان ستر الوجه، الإيمان أن تنتهي عن المعصية، هذا الإيمان، الإيمان الذي به ترتفع وتدخل الجنة ويحصل عملك وهو إلى آخره، هذا لا يمكن أن يتغير وأن يتبدل ما في فرصة وفاة الأقلام. عليك كما قال المنهض عليك بالأمر العتيق وإياك وبنيات الطريق. ابن مسعود يقول ولو أنكم اتبعتم غير سنة نبيكم لضللتم، انتهى الأمر. ولا يمكن أن نلزم الآخرين إلا بهذا، وإلا الشيء تصبح لعبة، كل واحد يأتي بشيء يقرر أن هذا هو الصواب وأن الشريعة جاءت به. ولذلك قال قلت الشافعي والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعدنا واحد يسأل. فقال الخصم: قلت فإن كان ذلك علينا ويريد أن يلزمه يقدم، ولذلك الإلزام لا يقع إلا بالمقدمات متفق عليها، وهذا باب المناظرة. علينا أن نفهم المناظرة، المناظرة أولا تبدأ بماذا؟ بشيء متفق عليه لتبتكس، فهذا يمهد له المقدم ليوصله إلى المراد ما هو مختلف فيه. قلت فإن كان ذلك علينا فرضا في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحيط أنه إذا فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به فرضه، إذن ما دام أن الله قد فرض علينا أمرا فقد فرض علينا الوسيلة إليه، صح؟ فرض علينا وإن لم تذكر، وهذا كما قلنا من باب إثبات دلالة الإبتداء التي لا تقع إلا به. لما أقول لك ابني هذا البيت فهذا معناه أنك ينبغي أن تشتري المواد وأن تستأجر البنا، وإن لم تذكر لما أمر بالذهاب للمسجد صلاة الجماعة فهو أمر لماذا؟ أمر بالمشي، كما أمر بصلاة الجماعة هو أمر ماذا؟ بالمشي. قال فهل تجد السبيل إلى تأدية، قلت فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد قبلك أو بعدك ممن لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالخبر عن رسول الله؟ وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلني على أن الله أوجب علي أن أقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقلت له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه، ينتهى ما سلم الخصم إنه يجب تسليم السند، تسليم السند. هنا قال سلف الزنادقة في اتهامهم للصحابة والطريقة لماذا؟ كما قال ابن قتيبة وما أرادوا الصحابة وأرادوا القرآن، وإن أرادوا السنة بل ما أرادوا بخلوش يقتربوا للقرآن لا يستطيع، فلا بد أن يدمروا السنة. طيب الذي أوصل لنا السنة هو الذي أوصل لنا القرآن، تشكيك في السنة تشكيك في القرآن، والقرآن حمال أوجب. قال وقلت له أيضا يلزمك في ناسخ القرآن ومنسوخه، يجب يثبت السنة عن طريق الناسخ والمنسوخ، لا يمكن أن تعرف الناسخ والمنسوخ في القرآن، يعني الآن يبين حاجة القرآن إلى السنة. قال فاذكر منه شيئا، أي بين لنا أنه لا بد من معرفة ناسخ المنسوخ عن طريق الخبر، عن طريق الخبر ناسخ القرآن ومنسوخ عن طريق الخبر. قال فاذكروا انتم انظروا في الاسفل يعني حتى تروا للاسف يعني المعلقين، هذا من مفاسد الذين يعلقون على الكتب، يملأ الحواشي في غير مراد المؤلف. يعني هل اراد الشافعي هنا ان يبين لنا من الناسخ والمنسوخ؟ هل اراد هذا؟
لا،
المعلق يبين لنا ما هو الناسخ ما هو المنسوخ، هذا عدم احترام لقصد المؤلف. ياخذ كلمه تتيقن في موضوع اخر، ياخذ الكلمه ويبدا في شرحها ويطول ويسود الحواشي في امر ليس فيه المقصد المؤلف، لو كان بصيرا بطرق التحقيق لانشغل ببيان مقصد المؤلف. يعني اذا كانت في العباره غموض وكان فيها عدم وضوح وكانت تحتاج الى ابان يبين، يدخل الان ما هو الناسخ القرآن؟ ما هو المنسوخ؟ ليس هو المقصود الشافعي يعني يبين معنى الناسخ والمنسوخ، وهذا ما شاء الله. وهذا من تضخيم الكتب رواج للتجارة ولغيرها يعني. قال فاذكر منه شيئا، أي بين لنا حاجة ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن القرآن في ناسخ ومنسوخ للخبر النبوي الذي يكفي لإلزام لقبول السنة. حيث قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية منسوخة ولا مش منسوخة؟ حتى نبين معناها هي منسوخة، لأن الوصية نسخت في عدم جواز الوالد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية للوالد. والآية تقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. الوالدين من الورثة معصبات، الوالدين معصبات، إذا لم يوجد الأولاد وإذا وجد هم أصحاب فريضة مقدرة الأب، يعني صاحب عصبة إذا لم يوجد الأبناء. أما إذا وجد الأبناء فهو يوم الفراغ المقدرة. فالوصية قالت لا، السنة قالت لا وصية يورث. الآية تقول في طبعا بعض أهل العلم كالحنابلة تبقوا الآية في بعضها فيما يقال الوصية واجبة ولها بعض آخر. وقال في الفرائض: ولأبوين لكل واحد منهما السدس. هو الوصية، لكن آية الفرائض أعطت ماذا؟ حدا مقدرا للأبوين. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث كونها فريضة. الأم لا، لأن المرأة لا تصلح أن تكون عصبة. أبو كم إذا لي باقي العصبة. لكن إذا كان له إخوة يمكن ما له أولاد، وله أم وله أب، فللأم الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فزعمنا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقارب. فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقد قال قائل: الوصية نسخت الفرائض، هل نجد الحج عليه إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح. قال يعني حاجة القرآن إلى السجن. قال: هذا شبيه بالكتاب والحكمة، والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سرت إلى قبول، غلط، قبول مكتوب، وقد سرت إلى قبول الخبر، وقد سرت إلى لصح على الحكاية، وقد سرت إلى يعني إلى القول، إلى قول قبول الخبر لازم للمسلمين. قبول الخبر لما ذكرت وما في مثل معانيه من كتاب الله وغد فهم. وليس تدخلني أنا فكف، وليس تدخلني أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى إلى غيره إذا بانت الحجة فيه، بل أتدين بأن علي الرجوع عما كنت أرى إلى ما رأيت الحق. هو المصاف هذا الرجل أنه بعد ذلك فهم الأمثلة، مش توقف
مش معذر
هذا هو شيء مصفة موسف. وثانيا برضه فاهم، يعني الرجل صاحب علم بكيف أنه فهم بعد ذلك خلاص انحلت لديه مشاكل أخرى. الآن بدأ في موضوع قبل السنة وقبل الخبر وقبل الإسناد، مع أن درجة الإسناد ليست يقينية كما يقول. ولكن أرأيت العامة في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى؟ والشافعي في كتاب هذا قلنا بعد الرسالة، الشافعي يقول: هناك في القرآن ما هو عام أريد به العموم، وهناك عام أطلق القرآن على لفظ العموم لكن يراد به. فقلت له لسان العرب واسع، وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها، ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم. وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. إذا هنا نحتاج إلى دليل في الخصومة وهو لسان العرب، يقول هو أوسع لغة البشر، وما فاتنا وما لم يصل إلينا من لغة العرب أكثر مما وصل إلينا. تصور ما ذهب في لغة العرب لم يصل إلينا أكثر مما وصل إلينا، مما لم يصل إلينا كثير بها. وهي لا كما قال الشافعي في الرسالة، لغة العرب ولسان العرب لا يحيط به إلا نبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كما أنه لا يوجد على ظهر الأرض من أحاط بكل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يوجد أحد أحاط بكل لغة العرب. واضح يا أخوان؟ وهذا من ضرورة يعني لمن يأتي لتفسير القرآن والسنة أن يحيط بلغة العرب. الآن هو قال له كيف؟ إذا أرجعه إلى أمرين، إلى لغة العرب، إنه هذا يجري العرب هكذا مقتضى كلامها، وهذا أسلوب حديثها أنها تطلق العام ويراد به الأمور، وتطلق الخاص العام ويراد به الخصوص. كيف يميز الذي جالس أمامه عربي؟ هذا السؤال وضع. قال وقد تنطق بالشيء عاما، لا نفسر وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص. هذه الكلمة اللي أول من قالها العام والخاص هو الشافعي، لما دخل العراق دخل أبو ثور القرآن على العراق يعني على مذهب على طريقة يعني الوهيين، فلما دخل قال وجدته يقول أبو ثور، نظرت إليه وهو جالس يقول هذا يعني عجيبين كان حقيقة. ولكن الله قدرنا أنه نكتب في فن المناظرة المرات المناظر الذي أمامك يجب أن تعرف مستواه لتعرف كيف يفهم عليك. يعني الآن أنا أجزم لو حضر ابن عباس لمناظر المبتدئة ذات اليوم لن يستطيع أن يلزمهم كما يلزم أخوه. لماذا؟ لأن هذا جلد في ما سيتكلم به، تصور أن يقول لهم أن يتكلم لهم كلاما فلا يفهمه أو لا يعرف وجهه، مثل ما ضربت لكم مثال إسحاق بن عروة. الشافعي يقول له ما ترك لنا عقيل رباعا بيتا دارا، ما فهم ما الدلالة لما الشافعي لما يعني. ولذلك الخوارج كانوا يفهمون لغة العرب لكن بحاجة أن يعرفوا مراتب اللغة، مراتبه، المراتب، هل هذا كلي؟ هل هذا جزئي؟ كما قال الشاطبي، هل هذا لفظ يستغرق جميع المعنى المراد أم بعض المعنى؟ كان فقط هذه علته. وهناك كان مثلا ابن عباس كان يقرهم على المعنى، ما خالفهم في مسألة، لكن كان يبين لهم لنقول كما في التعبير المعاصر الوجه الآخر للمسألة، مش وجه آخر يعني وجود الخلاف، لا، معنى أن هذا اللفظ ليس تاما في الدلالة على معاني. كيف؟ أجربكم أمثلة حتى تروا أن الحجاج ينبغي أن يختلف من باب إلى باب. لما قال له أسقط علي نفسه من إمارة المؤمنين لما مسح، قال له أبو موسى الأشعري أنا أسقطت موكل، فأسقط نفسه من إمارة المؤمنين، ولم يكن ومن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير المشركين. هذا كلام صح. كيف صح؟ يعني صح في بعض جوانبه، لكن إسقاط الآن إسقاط اسمه من إمارة المؤمنين في الاسم، لو هل في بعض صورها حتى تتم الصور، هل في بعض صورها أن من ترك إمارة المؤمنين يكون أميرا للمشركين في بعض صورها؟ لا كلامه. ولكن لم نناقش من هذا الوجه الموجود، لكن بين لهم أن هذا الإسقاط لإمارة المؤمنين أسقط ليس هو الاحتمال الوحيد لأن يكون أميرا للمشركين، احتمال آخر، أن يسقط نفسه إمارة المؤمنين ولا يكون أميرا. هذا وجد وجه آخر، أن يمسح اسمه مع بقاء المسمى، يعني لما فهد سمى نفسه خادم الحرمين يعني وطن سلمان أسقط اسمه مع بقاء حقيقة مساء. هذه طبعا بعدين كملت بقولهم إن مسح الاسم لا يعني مسح المسمى، علاقة الاسم بالمسمى، الاسم ليس هو المسمى ولا هو غير المسمى، لأن الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، هنا المقصود بك أن تسبح الله، لكن المقصود بالاسم هو المسمى. لكن هل دائما الاسم هو المسمى؟ امسك اسم الله وامسحه، هل انتهى المسمى؟ مسح؟ لا. فعلاقة الاسم بالمسمى علاقة الدلالة، أن الاسم دال على المسمى، دال معرفة،
مفهوم.
فلما جاء للخوارج، نعم، لما جاء الخوارج وقالوا أسقط نفسه من إمارة المؤمنين، فقال ضرب لهم طبعا مثال لأنهم جماعة النص، ولكن يفهموا ومعنى كلامه لهم هو هذا، وقال لهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش وصهيب بن عمرو لما كتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، فقال لو كنا نقر انك رسول الله لما قتلنا، فالنبي مسحه. فهل هذا دليل انه بطل امر رسالته؟ لا، لكن سقط التعاون. المسألة مختلفة، المسألة مختلفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الاسم مع بقاء الحقيقة، لكن في النقاش ذاك إسقاط إمارة المؤمنين هل من لوازمها إسقاط أن يعني يكون أنه الأمر الذي ينتهي إليه ويصير إليه هو إمارة المشركين؟ لا، أراد أن يبين لهم أن الاسم له عدة اعتبارات، قد يسقط الاسم مع بقاء المسمى حقيقة، وقد يسقط الاسم مع المسمى ولكن لا ينبغي الدخول في ضده، لا إمارة مؤمنين ولا إمارة كافرين، الاعتبار الموجود هم فهموا يعرفوا ذلك، لأن لما وهذا دليل على قضية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، غرض دافوا أن مرأيحوا أي إنسان يعمل حاكم. ابن حزم يقول كل عامل حاكم، يعني لما أنت بتصلي فقد حكم، لما يزني الرجل فقد حكم، لما يسرق فقد حكم، ومعرف ذلك أن عمل الرجل هو حكم، هذا صحيح في لغة العربي، يعني حكم على نفسه بأن يفعل ذلك. طيب من زنى فقد حكم على نفسه بالزنا؟ قالوا إذن صحيح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلامهم صحيح، كلامهم صحيح تماما، لكن أين ضلالهم؟ أن دخول الفعل، فعل الرجل بنفسه ومع غيره في معنى الحكم ليس دخولا كليا بل هو دخول جزئي، فما دام أنه دخل في المعنى دخولا جزئيا، ما دام أنه دخل دخولا جزئيا فينبغي أن يلتحق به حكما لمقداره. فقال لهم نعم، قالوا هؤلاء بما يحكمون؟ قالوا بلعبوا قمار والمعسكرين كذا وكذا، يعني بينهم من المعاصي، فهؤلاء لا يحكمون بالشريعة. فقال لهم هذا كفر دون كفر، يعني مو كفر، ولكن دخل قصده أنه دخل فيه الحكم بمقدار دخول الفعل في المسمى. فهمتم؟ هذه طريقة يجب أن نفهمها، وفي المناظرة ينبغي أن تفصل الرجل وأن تستخدم معه الأسلوب الذي يلتزم به، ومن كان من أهل اللغة ألزمته في بابها، ومن كان من أهل الشرع والسنة ألزمته في بابها. ولذلك مثلا من الغلط جدا أنك أنت مثلا في قضايا الإسلام أن تناقش كافرا بقال الله قال الرسول، هذا خطأ، الرسول غير مقتنع، هو له باب تدخل فيه من بابه، وهذا باب في المناظرات عظيم ينبغي أن نهتم به. هاي المناظرة وجدنا كيف ابن عباس مداخله ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج، لكن لو نظرنا إلى مناظرات الآخرين لا تجد هذا المدخل، إنه مدخل آخر من ذلك. جيد. يقول قلت له لسان العربي واسع وقد تنطق بالشيء عاما، أي العرب، وقد تنطق أي العرب في أسلوب حديثها وكلامها بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها. إذن سياق الحديث يقتضي أنه أراد بناء الخصوص سياق حديثه ويبين في لفظها، واضح؟ هذا كلمة سيبين في لفظها أكبر دليل على أن الشافعي لم يكن يأخذ بالمنطق البتة. لأن أقول لكم ليش، مسألة مهمة جدا. أغلب الذين تحدثوا، أغلب في أصول الفقه بعد دخول المنطق اليوناني، أغلب الذين تحدثوا عن قضية العموم والخصوص قالوا إن الخصوص يتحدد بالقرينة العقلية. أغلبهم قالوا كيف تعرف هذا العام يراد به الخصوص؟ قالوا للقرينة العقلية. انتم انظروا للشافعي ما ذكرها، بل لم يعد الى اللغة، دل على ان الشافعي ليس عنده تأثر لا بمنطق ارسطو كما يكذبون عليه ولا بترجمة اليونان، بل هو لا يدين بالله عز وجل. فقال فيبين العام حتى يراد به الخصوص. كيف نعرفه؟ فماذا؟ في لفظها. فيبين في لفظها. ولست أصير في ذلك، ولست أصير في ذلك، أي عام يراد به الخصوص، إلا بخبر، ولست أصير في ذلك بخبر، أي أجري هذه القاعدة على خبر، إلا بخبر لازم. وكذلك أنزل في القرآن، وكذلك أنزل في القرآن، أي هذا عام يراد به الخصوص، فيبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. إذن العربي
فبين
في القرآن مرة وفي السنة أخرى. يقول إنه كما أن العرب في لفظها يبين أن هذا العام يراد به الخصوص، فكذلك منزلة القرآن هذا الجريان، هذا اللغة جرية القرآن، ولا يمكن أن نعرفها إلا من خلال جمع النظير للنظير في القرآن مرة وفي السنة الأخرى. أنا أذكر منها شيئا، هذه الأمثلة على فكرة أخذها بعد ذلك كل أهل الأصول، هذه الأمثلة التي أذكرها في كل كتب الأصول أخذوا هذا اليوم. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام. الله خالق كل شيء، فهذا عام يراد به العام. طبعا الذكر في كتب الأصول، ننتبه لهذه النقطة، في كل كتب الأصول المتأخرة يطعنون في العام، وهذا ضد مذهب الشافعي كما ترى، وخاصة المتكلمين والأحناف أكثر منهم كذلك، ويقولون لم يسلم عموم في الكتاب والسنة، وينسبون إلى ابن عباس أنه ما من عام إلا وقد خصص. وبالتالي يقول لا ينبغي أن يعمل في العام حتى يبحث عن الخاص، وهذا غير صحيح. فالعام ملزم بعمومه حتى ولو تبحث عن الخاص. والقول بأن عمومات القرآن والسنة كلها مخصصة غير صحيح. قالوا حتى هذه نازع الشافعي لهذه، قالوا الله خالق كل شيء ولم يخلق نفسه. وسبب هذا أنهم أجروا الكلام على غير منهج العرب. الأصل العرب لا يخطر في بال لما يقول فلان صنع كل شيء أنه صنع نفسه. وها هنا نقطة مهمة، هل تجري الكلام لو تنازع عندك أنت لم نتحدث، وهذه أرجو أن تحترموها في الحديث بينكم، لو تنازع عندك معنيان، معنى تفهم أنه يريدها وله معنى آخر في لغة العرب، لكن أنت تعرف أنه يريدها ومعنى يريد في لغة العرب، ما الذي ينبغي أن تجري؟ ليس لغة العرب. ولذلك لا ينصار إلى لغة العرب البتة في تفسير الكتاب والسنة، وقد فسرها رسول الله وفسرها أصحابه. ما في ضرورة نرجع ما معنى الصلاة في لغة العرب؟ صح جيد أن تستزيد بها وأن تتزمن، لكن في تفسير إمام الصلاة نحن نريد أن نعرف ماذا يريد المتكلم بها. هذا مرادنا. نعم هي جرت مجرى اللغة ونزلت على قواعد العرب، لكن هذا أمر تجاوزنا ولا يمكن أن يثبت لدينا المقصد إلا المعرفة نيته. هذا موجود في خصومة الإخوة، إذا لا أردنا أن يتكلم فيذهب ويجري على مجرى اللغو والدقة، وهذا خطأ. فينبغي أن يجري الكلام على مجرى متكلمه. هذه قاعدة أصولية يا إخواني، هذه قاعدة أصولية وقاعدة قضائية. قضائية إحنا نجري على ما يريد. ولذلك مثلا قالوا العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة المقصد. وهذه قاعدة قلنا أصولية مهمة جدا وقضائية في الخصومة. ينبغي أن نعرف كيف يتحدث اللغة، لأن هل اللغة يعني الناس هي حاكمة على الناس، أم الناس يستخدمونها لحاجاتهم؟ ليست حاكمة فيها، إنها لما يتحدث الناس إنما يريدون البيان بها، وإذا يبينوا فالقصد أن يحصل البيان. فهمنا؟ نعم. لا ينبغي أن يقع البيان، نقطة ثانية، لا ينبغي أن يقع البيان بين العرب إلا بلغتهم، وفي أهل الإسلام إلا بلغة العرب، لكن إذا تعارض هذا مع هذا، من الذي يقدم؟ معنى، الذي نعرف أنه يقصده، فيقصده. وأظن مشاكل كثيرة حول هذا التقارب بين الناس والمناظرات، كلها تدعي المقصد. لماذا تعلق على الفاضي؟ قص فصول البيان.
شيخ هل يدخل في هذا الباب لازم المذهب ليس بمذهب من هذا الباب؟
لا غير متعلق به، لأن اللزوم ليس فقط من جهة اللغة. اللزوم ليس من جهة اللغة، جوانب أخرى. يعني لا يثبت اللزوم فقط من جهة اللغة، إنما اللزوم يثبت من جهة المعنى أصلا. قال فاذكر منها شيئا. قال قلت، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام. ذكرنا هذا الحديث حول هذه النقطة. وقال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى، فهذا عام يراد به العام. وفي بالخصوص وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين. صحيح؟ فهمتم؟ قال يقول جميع البشر خلقوا من ذكر وأنثى بغض النظر عن بالغ وصغير، كل إنسان. ولكن في قوله إن أكرمكم هنا الضمير لا يعود إلا على البالغين، فهو عام يراد به الخصوص. لماذا؟ لأنه لا يدخل فيه إنا خلقناكم، جميع الناس لا يدخل فيه الصغير. فالتقوى وخلافها يعني معصية خلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم، سواء الغلبة وقعت بالجنون أو الغلبة وقعت بغيابها وهي الصغر. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين، وهذا كيف عرفناه بلغة العرب، وهكذا العرب يتحدثون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا. يعني الحديث يا أيها الناس جميع الناس، ولكن هذا هل هو يراد به الأمم جميع الناس أم يراد به الكفرة الذين يدعون من دون الله؟ وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا، لأن فيهم المؤمن. ومخرج الكلام عامة فإنما أريد من كان هكذا، أي من دعا غير الله سبحانه وتعالى. بقول وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. احنا ذكرنا أبو ثور ثم أبو ثور لما دخل فتعجب وأدرك المآخذ فتغير من جلسته وأدرك علمه. وأنا ضربت أنه كيف كانوا يفهموا بسرعة مراد المتكلم ويعرفوا لوازم اتباع هذا الكلام. وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، دل على أن العازم فيه أهلها دونها، يعني دون بقية أهل القرية، لأن القرية في ناس لم يعدون بل أنكروا، في ناس لم يعدون وسكتوا. وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي، أي كتاب؟ فقال هو كما قلت كله، ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص. قلت فرض الله الصلاة ألست تجدها على الناس عامة؟ قال بلى. قلت وتجد الحيضة مخرجات منه أو الحية الناس. قال وقلت وتجد الحيضة مخرجات منه؟ قال نعم. وقلت وتجد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها؟ قال بلى. قلت وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟ قال نعم. قلت وفرض المواريث للآباء وللأمهات عامة؟ ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر، ولا قاتلا ممن قتل بالسنة؟ قال نعم، ونحن نقول ببعض هذا. قلت فما دلك على هذا أنك تركت الأمور وأخذت بهذا الخصوص، أخرجت هذا أنه القاتل ليس لقاتل ميراث، أنه لا يرث أهل الملتين شتى؟ قال السنة، لأنه ليس فيه نص قرآن. قلت فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله، والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا، إحالة القرآن إلى السنة في بيان الخصوص والأمور وفي بيان الناسخ والمنسوخ. قال نعم. وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب، حتى بان لي خطأ، نعم خطأ من ذهب هذا المذهب، ولقد ذهب فيه أناس وصل يشرح هذا. قال ولقد ذهب فيه أناس مذهبين، أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان. الناس ما قبل السنة وقد وجد إشارة لهذا الأمر في الكتاب، وهذه هي قاعدة رد السنة بظاهر القرآن. هؤلاء الذين يردون السنة بظاهر القرآن زعمين أن القرآن قد قال بها. قلت فما لزمه كيف قال بهذا القول وهو من ذهب فيه أناس مذهبين أحدهما أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان، هو الذي قال له ظاهر القرآن. قلت فما لزمه؟ قال أوضى به عظيم إلى عظيم من الأمر. فقال من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه ولا وقت في ذلك. خلاص أدى معنى الصلاة، ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام وقال ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض. واضح المعنى أنه هو قال أن القرآن كافي وفيه بيان لكل شيء، فمجرد الإتيان باسم الصلاة فقد أدى فرض الله عز وجل عليه. وقال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر، يعني الآن الأول إذا كان القرآن فيه لا يقبل السنة أبدا. والثاني ما كان فيه القرآن يقبل فيه الخبر، يعني إذا جاء في السنة ما يؤيد أو يفصل الذي في الكتاب فيقبل به، أما إذا جاء بشيء زائد من الأحكام لا يقبل به. فهمتم؟ هذا الفريقان. فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه القرآن، يعني الذي ليس فيه القرآن لا يقبله، خلاف الأول. الأول ما دام أنه فيه القرآن لا يقبل البتة ما في السنة. فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه، ودخل عليه أنصار إلى قبول الخبر بعد رده، يعني الثاني قبل شيئا من الخبر وهو الموافق للقرآن في ظنه، وصار إلى أن يعرف ناسخا ولا منسوخا، وصار إلى أن لا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما. والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح، لست على مثل الرجل يتكلم، لست أقول بواحد منهما، ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ وإلى أن سيأتي معنى الإحاطة كما يقول. قلت نعم، يعني هل لك أن تبيح؟ لأنه فائدة الآن ستأتي من الشافعي مهمة جدا ردا على الذين لا يقولون بالاجتهاد، ولكن هل من حجة يقول في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ قلت نعم. قال ما هو؟ قلت ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي أمحرم الدم والمال؟ قال نعم. قلت فإن شهد عليه شاهدان لأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه أي المال، قال أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى وردة المشهود له. قال قلت أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟ إذا واضح ماذا الإحاطة، الإحاطة الذي يسمى عنده اليقين التام. قال نعم. قلت فكيف أبحث الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليس بإحاطة؟ يعني هو أتى بإحاطة لكنها ليست تامة وليست كاملة، يعني احتمال وجود الغلط والاحتمال وجود الكذب. قال أمرت بقبول الشهادة. قلت أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل؟ قال لا، ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى. قلت أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية؟ قال فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم. فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه بأقل منه. قال وذلك الواجب عليه، نشرح الكلام. وقلت له نرجع إليه. فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه. قال ذلك الواجب علي. وقلت له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟ قال كذلك أمرت. قلت فإن كنت أمرت بذلك على صدق أمرت، فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر، ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما تطلب في الشاهد. تنجيز شهادة بشر. شكرا. وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد. سيأتي هذا. تنجيز شهادة بشر لا تقبل حديث واحد منهم، ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وفي الكتاب والسنة، ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادة. قال فأقام على ما وصفت بالتفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم. في هذا الكلام مثال الرجل الآن قال له هل يجيز لك، هل يجوز لك أن تقيم حقوقا بأدلة، لكنها تحتمل الخطأ، لا يجيز أو لا يجيز، هذا في قوله. ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة لأن طلب منه الدليل؟ هل يجوز لك؟ وتقدم الجواب، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقدم، لكن هل من دليل على ذلك أنه يجوز لك أن تقبل؟ لماذا هذا الكلام؟ لماذا الحديث حول هذا؟ الحديث لسه الخبر لا يتعلق بقضية القضاء ولا بالشهادة، لكنه أراد أن يقرب له الخبر النبوي عن طريق الشهادة. وتقدم في قوله أنه لا بد من قبول الخبر، وقد اعترف الشافعي في مناظرته أن ثبوت الحقوق ليس على مرتبة واحدة في الأدلة في قبولها، فقال له هل عندك أدلة على أنه يجوز لك أن تقبل الخبر مع وجود احتمال الخطأ فيه؟ فهمتم هذا المعنى؟ هذه معنى كلام، هو ما زال الحديث عن موضوع الخبر لا يتعلق بغيره، انه هذا الخبر هل يحتمل الخطأ والصواب؟ يحتمل او لا يحتمل؟ يحتمل الخطأ والصواب. فقال له لا، قال له هل لك حجة ان تقبل الخبر مع احتمال طروء الخطأ او الوهم فيه؟ قلت نعم. قال ما هو؟ فضرب له المثل، قال هذا رجل بجانبي، هل يجوز لك أن تستحل شيئا من دمه وماله؟ قال فإن جاءك رجلان وشهد أن هذا قد قتل رجلا آخر والمال الذي بين يديه الآن هو مال المقتول، ماذا تفعل؟ قال القول ونرد المال إلى صاحب الحق المشهود له، المشهود له عن الملك. فقال إذن وهل هؤلاء يحتمل فيهم الخطأ الذي لا شيء له أو الكذب يحتمل أو لا يحتمل؟ أثبتت يعني عقد دم رجل وأخذت ماله بشهادة، واضح؟ واضح الكلام؟ إذا هو أثبت حقوقا تتعلق بالدماء والأغراض بشهادة فقط يشترط فيها الظاهر، أما هو الظاهر والأصل لأن في المسلمين العدالة، وما لم يقدر ولا يوجد قادح فالأصل قبول خبره. قال كيف أبحث الدم والمال في الصفحات التي بعدها؟ قال فكيف أبحث الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليس بإحاطة؟ يعني شاهدين لا يغلطا ولا يخطئا ولا يكذبا، هذا المعنى بإحاطة. قال أمرت بقبول الشهادة هكذا أمرني الله. قال له هل تجد في الكتاب أن الله قد أمرك بقبول الشهادة في القتل، في القتل خاصة؟ الشهادة ذكرت في القرآن لكن لم تذكر في قضية القتل، واضح؟ قال هل وجدت في كتاب الله قبول الشهادة في قضية القتل خاصة؟ قال لا، لكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى، يعني أن الله أمرني بأداء الحقوق، هذا المعنى، أن الله عز وجل أمرني بأداء الحقوق ولا يمكن أن تقع الحقوق إلا بالشهادة. فالحق الذي أثبته الله في كتابه بالشهادة هو الحق المالي، وهو نفس المعنى في معنى الحق في حق الدم، فهمتم؟ يعني أن الله لما أمرني بالشهادة في كتابه أمرني لماذا؟ لأثبت ماذا؟ الحقوق، وهي حقوق مالية في الكتاب. هذا المعنى موجود في القتل؟ موجود، واضح؟ فذلك على قد أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل؟ قال لا، ولكن استدلالا أني لا أمر بها أي بالشهادة إلا بمعنى. ما هو المعنى؟ إثبات الحقوق، وهذا حادث في قضية أو موجود المعنى في قضية القتل. قلت أفيحتمل انتبه
قياس
الحقوق؟ لا لا، هو جيد نسميه قياسا، أنا إن شاء الله لو نقرأ القياس الأصولي عند الغزالي ربما نقرأ لأهمية هذا الكتاب في موضوع القياس. لكن هذا من أراد أن يسميه قياس يسميه، ومن أراد أن يسميه أن هذا دخول في معنى العام اللفظ القرآني يصح، أن هذا المعنى يقع فيه لم يكن القياس ويدخل في معنى. قلت الآن بتبين أنه هذا المعنى المحتمل هل يمكن ندرؤه أو لا يمكن؟ قال فيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل، يعني هو ما أراد القتل بل ميزه في قضية الحقوق الأخرى، يحتمل ذلك ولا يحتمل؟ يحتمل. ما كان القتل يحتمل القود والدية، إذا كان هذا القتل إذا كان هذا الحق يحتمل القود والدية ولا يحتمل غيره، يعني ما القتل ما لا يحتمل القود والدية، ما هو قتل شبه العام وقتل الخطأ، فيمكن أن يدخل هذا المعنى في القتل العمد ولا يكون في غيره ممكن. هو يريد أن يبين له أن هذا المعنى قد يتخلى في بعض صوره. قال فإن الحجة رد، هو فإن الحجة أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين، فقلنا الآن ذكر ماذا؟
إجماع.
ذكر الإجماع أنه الأمة أجمعت على قبول شهادة الشاهدين في القتل. قال فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين، فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه، يعني فسر القرآن بالإجماع، وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله، وإن أخطأ بعضهم يعني الأمة لا يمكن أن تجتمع على قرآن. فقلت له فراجع واضح الآن كيف يلزمه، رجعت من قبول الخبر إلى الإجماع وهو دونه. مين الأصل؟ هو الخبر، الإجماع. الإجماع هو لصوت الخبر، يعني لما قال رأينا المسلمين أصلا لا يحتاج إلى خبر، أن تقول أن المسلمين لا يحتاج إلى الخبر. فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه وقبله مرتبة كبيرة على هذا. قال ذلك الواجب علي في هذه النقطة يعني. وقلت له أن أجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة. قال كذلك أمر. عودة إلى نفس المعنى. الآن في موضوع الجملة الأخيرة، موضوع مهم في التفريق بين الشهادة وبين الرواية. الشهادة الشهادة يا إخوة لو أن هل يشترط في الشهادة اختبار الباطن؟ أن نختبر باطن الرجل؟ أن نبحث عنه في بيته في حفظه مقدار حفظه نقارن أخبار بالشهادة؟ أم يكفي أن نعلم أنه مسلم وأنه لم يؤثر عنه الكذب ولم يتهم في قضية القذف، لأنه لا تقبل شهادة إلا يتوب؟ يعني الشهادة بالإجماع تقبل العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة حتى الأحناف عندهم مسألة، يعني إذا كان يناقش الحنفية فهو يرى أن الأصل في المسلم العدالة ولا ينبغي أن يسأل عنه، لكن الجمهور لا خلاف ذلك. ولذلك كان من عادة القضاة أن ينصبوا في كل حي قوما يسموا بالمعدلين، في كل حي جماعة، فإذا جاء فلان يشهد قد يكون سريا فيذهب القاضي ويسأل المعدلين هذا كيف هو، يقول هذا رجل زين يصلي لا يكفي بأس، يقول عدله. أما الأحناف يقولون لا، الأصل في المسلم العدالة ولا ينبغي السؤال عنه. فالفرق من هذا أن العدالة التي تستلزم قبول الشهادة بالإجماع هي العدالة الظاهرة، واضح؟ لكن هل الرواية فقط قبول العدالة الظاهرة أم لا بد من معرفة العدالة الباطنة؟ يعني هل كل مسلم نعرف المسلم مصلي مزكي غير سارق؟ وكيف الآن مرتبة المستور والمجهول؟ إذن على الصحيح أن الرواية يشترط فيها وجود العدالة الباطلة ومنها شدة الحد والضبط. فالشهادة التي قبلت بها يا مخالف، يقول له الشافعي، الشهادة التي قبلت بها الرجلين وأنت أبحت دم الرجل وأخذت ماله بشهادة شاهدين لم تشترط فيهما إلا العدالة الظاهرة، أي إحاطة بغير إحاطة.
هذا معنى كلام الشافعي،
إحاطة غير إحاطة. نحن في الرواية اشترطنا أمرا زائدا، وهو أن نتوثق من عدالته الباطنة عند قبول حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف معنى الكلام الآن واضح؟ فكيف قبلت الشهادة مع في الدماء والأعراض مع أنها في الشروط أقل من الرواية، وأنت شككت في الرواية مع أن فيها شروطا أكثر من الأولى؟ واضح الكلام؟ اقرأ. قال فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في ماذا؟ في الظاهر مع احتمال الكذب، فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد. ولذلك هذا أمر تحفظه وهو أصل عند أهل الحديث، وهو أن الرواية لا يقبل فيها العدالة الظاهرة، وهذا نص للشافعي. وكأن الأمر أن الرواية لا يقبل فيها فقط العدالة الظاهرة، وهو يسوق أنه يقول نحن نقول إن هو منهج من
الحديث
في عصره، منهج الحديث في عصره. وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد، وهذا رد في قضية الحديث على الذين يجيزون رواية المستور ويتبعون المعلم. وإنا نطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد، فنجيز شهادة بشر لا تقبل حديث واحد منهم. الإمام مالك مشهور عنه هذا الكلام، يقول وإني كنت أرى أقواما عند هذه الأساطير، من هذه الأساطير من أسطوانات المسجد، يستسقى بدعائه ويقبل حديثه، لم أكتب عنهم ولم أروى عنهم، ولو أني رويت عن كل واحد لأكثر. وذلك قال اتقوا حديث العباد، لماذا؟ لكثرة الوهم فيه. هو نص له، هو الإمام مالك وصاحب هذا الشاب. قال فإن علم الحديث يحتاج إلى ورع وزهادة وعبادة وحرص على ضبطه وحفظه، وأما هؤلاء فهم أصحاب زهادة وعبادة ورع، لكن لم يعتنوا بهذا الشأن. لكن لو هذا الرجل صاحب الأسطوانة البكاء شهد عنده أنه رأى رجلا يقتل رجلا، يقبل ولا يقبل؟ لكن ما قبل، ما قبل حديثه. أنتم؟ وهذه قاعدة اللي قالها مالك، يعني لا ننتبه لها، أنه افتراق الناس في المراتب، الصحابة هم أصحاب عبادة وحرص وإرادة وضبط، اجتمع فيهم الخير، ثم الخير ماذا؟ توزع. فيعني خالد بن الوليد ليس هو أتقى الصحابة، لكن كان يوضع ماذا؟ يوضع عسكريا قائدا، ولذلك لابد من معرفة أقدار الناس. يعني مش كل، يعني هذا في موضوع التخصص، وأظن أنكم تعرفونه، أنه ربما يكون رجل عالما في شيء جيدا في آخر، فهذا رجل عابد زاهد تقي يحفظ القرآن ولكن لا يضبط الأخر، وهذا ليس لا يقدح في دينه، لكن لم يكن من أهل هذا الشأن. هذه عبارات الإمام مالك مشهورة عنه. ونجد الدلالة على صدق المحدث، هذه رائعة الحقيقة، أيام نتحدث بها، شوف العبارة اللي دائما نتحدث فيها وإنا ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه نظيفه. إذا طرق تعديل الراوي تأسس كيف يعدل؟ في فلان يعرف العدل أنه عدل أولا بشهرته، لا يسأل عن أحمد، لا يسأل عن يحيى بن معين، لا يسأل عن إسحاق، لا يسأل عن شعبة، لا يسأل عن سفياني، لا يسأل عن هؤلاء، خلاص جوز. فهذا يعرف بشهرته وثاقته. الثاني بتوثيق أهل الشأن له، ثالثا بهذه الطريقة وهي بعرض حديثه على حديث الشيخ. شوف القاعدة، القاعدة مدار الكتب عليها. قال ونجد الدلالة على صدق يعني هؤلاء عندما يشهد الشاهد. هل تذهب لتسأل غيره انه هل كنت معه، هل رأيت مثل ما رأى، هل يقال هذا؟ لا يقال. لكن لما يحدث يوقف حتى نعرض حديثه. وهذا هو العدالة. ماذا؟ الباطن أن تكتشفه. وهذا كله من الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شأن الصحابة. يعني لما عمر رضي الله عنه أبو موسى يحدثه الحديث اضطر فيتوسع. لما يأتي إلى تأتي المرأة وتسأله عن إعطاء الجدة فيقوم أبي ويقوم معه غيره ليشهد معه ويتوثق ويسأل. وهذا ليس ردا للحديث الواحد وإنما هو من باب التوثق. ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ. وبالكتاب والسنة ففي هذا دلالات. ولا يمكن هذا في الشهادة، ليس مطلوبا في الشهادة. يقول قال فأقام على ما وصفت في التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم وفيما وصفناها هنا وفي الكتاب يعني الرسالة. قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم وغلط. قال قلت الأصل ما زال الكلام
الشافعي.
قلت أو قال قلت فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم وفيما وصفنا هنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم. يا سلام، الله ما تقول. كيف أراد الخصم بدليل أن يبطل حجة الدليل بحجته أثبت حجة الدليل؟ كيف؟ وجود القاعدة الضابطة الصارمة في قبول الخبر مرة وفي رده أخرى استدل بها الخصم على رد الخبر وإن كان يتوصل خطأ، صح؟ وبها استدل الشافعي على أن وجود هذا الأمر دليل على صدق الخبر. فهمتم؟ واضح. لما أهل العلم يأتوا يقبلوا هذا الخبر ويردوا هذا الخبر، إذا قبلوا خبرا ومن الرجل وردوه دل على ماذا؟ دل على وجود القواعد العلمية التي لا يمكن أن يمر منها الغلط. يعني من الدليل الذي استدل به الخصم استخدمه في رده، قل له الدليل على أن هذا الأمر وهو شأن قبول الخبر ويجب أن نقبله هو ما تقول أننا نقبل الخبر مرة ونرده أخرى. لماذا؟ بالقواعد التي ذكرها، بالقواعد بأننا خبرنا أمر ليس فقط أمر المحدث على الجملة، ما خبرنا أمر شعبان على الشعب على الجملة هذا مقبول خبره، لكن هل لمجرد خبرتنا بشعبة أنه مقبول خبر على الجملة قبلنا جميع خبره، أم خبرنا كل حديث وحديث؟ خبرنا كل حديث وحديث. فإذا الصرامة والقواعد في قبول الخبر أشد وأعظم من قبول الشهادة، على الرغم من الشهادة لا، هذا يأتينا اليوم وغدا يأتينا وثالث لا نفرق بين شهادته وشهادته. صحيح؟ أليس هذا من أدب العقل الشافعي؟ يا سلام. أي إمامنا قال فأقام على ما وصفته، لأنه هو ذكر هنا فنجز شهادة بشر لا تقبل لا تقبل حديثا واحد منهم ونجد لا تقبل حديثا واحد منهم ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه وغلطه مرتين ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة في هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادة. قال الشافعي فأقام على ما وصفته من التفريق في رد الخبر، تفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمهم اختلاف أقاويلهم وفيما وصفنا هنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى
قول أبو ذر
عن السائل. لكن قاعدة انه ليس فقط هنا يعني يريد ان يقول نحن فقط ما خبرنا الرجل على الجملة باطنا فقط كاملا، لكن خبرنا كل حديث، كل حديث خبرنا كل لفظ، واذا اعتبرت الرواية شهادة فقد اختبرنا كل شهادة له، كل شهادة بعرضها على شهادات غيره اذا اعتبرنا ان الرواية شهادة. اظن انكم يكفيون امثالنا. فقال لي قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته، فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلن يختلفوا فيه، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. أفرأيت ما لم يجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن جاء انتهى قضية الخبر
إجماع،
لا جاء إلى ما يسمى بالاجتهاد أو القياس، لأنه في الرسالة قال والقياس هو الاجتهاد والاجتهاد هو القياس. الكريم رائع له تسمعه عجبا منه. أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أسمعك تسأل عنه ستجيب بإيجاب شيء وإبطاله، من أين وسعك القول بما قلت منه؟ يعني شيء لم نجده نصا، انتبه هذا ليس في الكلام على أن الكتاب والسنة لا يوجد فيهما في دلالة ألفاظهما الحكم الشرعي، لكن نصا واضحا بينا من أين أتيت بشيء لا منصوص عنه في الكتاب ولا في السنة، أن ظاهر الحديث عنه بعينه، فماذا ألا لك بمعرفة الصواب وخطأ فيه ولكن أنت تجيب بإيجاب شيء وإبطال، هنا تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفا، فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحت رعاية المثال الموجود هو السنة النص في مثله، فإن أجدت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه.
حبل اللي مر فيه شيء ذكي جدا
يمشي بالتسلسل، قال بلا مثال يصير إليه ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطأه من صوابه. هنا يعني تأتي أشماء في قصة الحنفية اللي ضربنا لكم فلما دام أنت بتعرف تقول فلما تعرف تقول وإذا كانت تخطر على بالك المعاني فغيرك تخطر على قلبي المعاني الأخرى التي تخالف قولك ما دام أنك تقول هكذا هو أصلا مثلا ما دام أنك تقول بأشياء لا نص فيها وليست على مثال سابق يحتذى به ولا معنى تستطيع أن تلزم غيرك به فأدل من هذا بين القدر ما تقوم لك به الحجة وإلا كان قولك بما لا حجة لك مردودا عليك فقلت له ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجباء أو إجماع أو خبر يلزم عنها أنا لا يمكن أن أقول لمجرد خطور المعنى في قلبي واستحسانه أو ما سماه المخالف بقوله ما خطر على قلبي ليس مسميه كما سيأتي الاستحسان العبارة رائعة فقلت له ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حضره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجباع أو خبر يلزم خبر يلزم فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسننا ولا بما خطر على قلوبنا الاستحسان هو التشهد أن يراه حسنا والحقيقة أن الاستحسان في لغة أهل الأصول تحتاج إلى بيان حتى يعني لا نخطئ في اتهام معنى الاستحسان الأصولي شعور أنه يحتاج إلى وقت أنا لكن أنا عندي وقت تعذري وهذا باب مهم الحقيقة حتى لا نتهم لما نقرأ في كتب الأصول الاستحسان فنرد الحق في بمجرد تسمية الشيء بتشابه الأسماء
ايش الشيخ الفقر السنة والخبر
خبر يلزم عشان يفتح باب الأخبار في القول الصحابي في القول الصحابي
معلق عليها
شايل
مكان يستطيع الشيخ يلزمه انه بالقرآن نفسه الشيخ نقل الينا بالخبر يعني الصحابة نقلنا القرآن على اختيار على قبول خبر اذا القرآن نقل الصحابة وقبلنا منه
قبول الشيخ هم ان ثبوت القرآن انما هو عن طريق ثبوت الخبر لكن قل لك اعترف في النقاش إذا تذكر قال له ولكن أنت فرقت بين خبر وخبر إذا تذكر أنت فرقت بين خبر وخبر فمن أنت حرفا من كتاب الله قلت له استتاب وإلا قتلته على الكفر ورد هذا معنى وأما في الحديث فيقال أنت تقول لو أن رجلا رد حديثا لقلت له أخطأت وأسأت فكيف فرقت بين خبر وخبر أظن هذا فقط طيب جزاكم الله خير بارك الله فيكم
الشيخ كمان دراسة منزلة جديد سنة ولا الواجب
في قواعد عامة اللباس مطلق اللباس هذا واجب أن يلبس المرء لباس هذا واجب أما قضية أنه ما هو نوع اللباس فهو هناك سنة وهناك قواعد عامة واجبة مثل لا يجوز لبس شباب الكفار لا يجوز أن يلبس الرجل لباس المرأة ولا المرأة لباس الرجل ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الشهرة ولا الثوب الشاذ يعني في قواعد عامة لهذا وكلها فيها نصوص نبوية في أخبارنا هناك ألبسة محرمة هناك ألبسة مكروهة هناك ألبسة جائزة وهناك ألبسة مستحبة ورجل بسلية عامة تكون فرضا على الناس أن يغطوا سواتهم. وإلى اللباس تدخل فيه الأحكام الخمسة، يعني هناك من اللباس ما هو مستحب وهو أن يلبس لباس النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمله، والبياض النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أن يكفن الموتى وكان رسول الله يحبه، فهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. فهناك لباس مكروه وهو أن يلبس الرجل المعصفر، أن يلبس اللباس الأحمر فاقة خالص
الأحمر
ما للرجل الحمد لله.